يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي في مثل هذا اليوم للتعليق على مقال للعلامة السلفي المستقل الأستاذ الشيخ محمد تقي أو تقي بن عبد القادر الهلالي رحمة الله عليه، وهو مقال قد أرسل به إلى مجلة الشهاب العدد 36 بعد 100 بعنوان هل فيكم رجل رشيد؟ يرد فيه على الطرقية الصوفية، وقد عنون بعضهم في المطوية التي وزعت الطرقيون غنم الشيطان، فجاء في هذا المقال قال: كتب إلي صديق من أهل جنوب وهران بالجزائر بما نصه، قال: قد اطلعنا على مقالتكم التي أدرجت في مجلة الشهاب، ونحب أن نسألك سؤال متعلم يريد الاطلاع على الحقيقة، لا سؤال متعنت يريد الجدال. هل أردتم بقولكم في مقالتكم إن الطرقيين غنم الشيطان الإطلاق؟ ولو كان هذا الطرقي متبعا غير مبتدع سالكا عارفا بحالة البدعة وبخواف الشرك، يريد في ذلك جوابا شافيا إن شاء الله من عندكم عزما. قال: والذي، يعني السائل، حملني على ذلك هو أننا اجتمعنا ذات ليلة في دار فلان ابن فلان، فتداولنا هذا الكلام، ووقعت بعض معارضة منهم على مقالتك، وحيث أنا أيضا لم يظهر لي ما أقول سكت، وظني بك أنك إن شاء الله لا تقول إلا الصواب، فلأجل ذلك سألتك. انتهى. قال: الجواب والله الموفق للصواب، قال: ظنك إني لا أنطق إلا بالصواب. فانظروا، فبدأ بآخر السؤال لأهميته حتى لا يعتقد فيه منكرا من القول وزورا. قال: ظنك أني لا أنطق إلا بالصواب يا أخي خطأ عظيم، ومن هذا الظن جاء البلاء للمسلمين، فإن أكثر الناس إذا أحبوا رجلا وظهر لهم كماله في علم وعمل بالغوا في حسن الظن به حتى خرجوا إلى الغلو والإطراء واعتقاد العصمة فيه. قال: فإياك أن تعتقد وجود شخص بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالصواب، ويكون مخالفة رأيه خطأ في كل جزئية. قال مالك رحمه الله: كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى الحجرة النبوية. وقال الشافعي رحمه الله لبعض أصحابه: انظروا في هذه الكتب، فإني هذبتها جهدي، ولا بد أن يوجد فيها خطأ. يأبى الله أن يسلم من الخطأ كتاب إلا كتابه، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانظروا في كتبي فما وجدتم فيها مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بها عرض الحائط. قال: ذكره أبو شامة وغيره. وقال مالك أيضا: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما خالف فاتركوه. وقال مالك رحمه الله أيضا: ليس كلما قال الرجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه، لقول الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ذكر الحكم الثلاث عن مالك الإمام بن عبد البر وغير واحد. قال: فإذا كان أكابر الأئمة يقولون ما تقدم وهم هم، يعني لتعظيمهم وتعظيم منزلتهم، قال: فما بالك بمثلي في قلة عمله وإزجاء بضاعته؟ فإياك أن تظن في أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول إلا الصواب، فما من أحد بعده عليه السلام إلا وقد أصاب في بعض المسائل وأخطأ في بعضها. قال: وأسعدهم من غلب صوابه على خطئه. قال: ويميز بين الخطأ والصواب بعرض ما اشتبه فيه على الوحيين الكتاب والسنة، فما وافقهما صواب وإلا فهو خطأ. وقد اشتبه عليك وعلى من ذكرت قولي أن الطرقيين والقبوريين غنم الشيطان، وأنا شارحه لك فأقول معناه أنهم يتبعون خطوات الشيطان في بدعهم التي ابتدعوها، كتفرقهم في الدين واتخاذ كل طائفة لقبا مخصوصا ومعبدا مخصوصا، ويتخذون شيخهم إلها ونبيا معا. هذه المقالة سنقف عند بعض محطاتها. فالمحطة الأولى التي ذكرها في تقديس الذوات والأشخاص. فالتقديس كما تعلمون من التعظيم من القدس والقدس بالضم وبالضمتين، وهي بمعنى الطهر، ومنه القدوس وهو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى بمعنى الطهر أو المبارك. وتقديسه تنزيهه وتعظيمه، كما قالت الملائكة: ونقدس لك، أي نعظمك ونمجدك. وأما تقديس الذوات والأشخاص فهو رفعهم فوق منزلتهم واعتقاد قداسة ذواتهم وما يتولد عنهم، حتى استوجب ذلك الخضوع المطلق لأوامرهم ونواهيهم أحياء كانوا أو أمواتا. وهذا التقديس والتعظيم سببه التعصب الذميم للذوات والجماعات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كما في الاقتضاء حين يشير في هذا إلى أوصف بعض من انتسب إلى العلم من هذه الأمة، وقد اتصف ببعض أوصاف اليهود والنصارى. يقول رحمة الله عليه: وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة، ليجتنب المسلم والحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. قال الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال: فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. قال: وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح. قال: وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. وقال الله سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قال رحمة الله عليه: قال: فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال. قال: وإن كان السياق يدل على البخل بالعلم وهو المقصود الأكبر. قال: وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية، مثل قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، والآية. وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، الآية. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قال شيخ الإسلام: فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم، قال: تارة بخلا به، قال: وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، أي طلبا للعوض الدنيوي كطلب الشرف والعلو على الناس والمال والجاه والمنصب وغير ذلك. قال: وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. انظروا. قال: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين للعلم. قال: فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه. قال: وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال، قال: فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله. قال: وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، أو بمعنى أنه اعتزى أي أخذ بقول طائفة خولفت في مسألة، قال فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطلون. قال ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه وهو من كبار أئمة السلف ومن أئمة الحديث الثقات الذي قال فيه الإمام الشافعي قال لا أعرف له نظيرا في الدنيا. فكان عبد الرحمن بن مهدي كما ذكر شيخ الإسلام قال وغيره يقول أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، يعني أهل العلم من أهل السنة. قال وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. قال وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك، بمعنى ليس قال بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به، أي ما يجب بيانه من العلم وما يستحب وما لا يجب مع مراعاة الأشخاص والأزمنة والأمكنة. قال ليس هذا الغرض تفصيل في ذلك، وإنما الغرض بيان القواعد الكلية العامة في بيان أو في بيان هذا العلم وإيضاحه وبيان هذه الشريعة للناس وأحكامها وغير ذلك. قال وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قال بعد أن قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال شيخ الإسلام تيمية فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. قال وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين. هنا بدأ يذكر في الانقياد، انقياد للطوائف والأحزاب والجماعات المعينة وغير ذلك. قال وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ووصفهم بأنهم قال يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. قال شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. قال فأما تحريف التأويل فكثير جدا لظهور الطوائف المؤولة التي أولت صفات الرب جل وعلا. قال فأما تحريف التأويل فكثير جدا وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، وأما تحريف التنزيل قال فقد وقع في كثير من الناس قال يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويروون الحديث بروايات منكرة، كما كمن يسقط بعض النص لتأييد بدعته والترويج لضلالاته ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام تيمية: وإن كان الجهابذة، يعني لمن يحرف التنزيل وألفاظ النصوص، قال وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، قال وربما يطاول، أي يتطاول ويتجرأ، قال وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم وكلم بالفتح وكلم الله موسى تكليما، كذا قرأوا لتعطيل صفة الكلام للباري سبحانه وتعالى. قال وأما لي الألسنة، لأنه ذكر قضية تحريف الكلم عن مواضعه وتحريفه، ثم ذكر الآية الأخرى يلون ألسنتهم، قال وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله، قال فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. هنا يذكر هذا يعني لمن يخترع النصوص أو الأقوال أو يخترع فهوما لم يسبق إليها مخالفا أئمة السنة والجماعة، لهذا قال كوضع الوضاعين الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إقامة ما يظن أنه حجة، قال حجة في الدين وليس بحجة، قال وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود، قال وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث، قال وقال سبحانه وتعالى عن النصارى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال إلى غير ذلك من المواضع، قال ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ظلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه، وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنه أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، قال وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال، وقال سبحانه عن الضالين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، قال وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم، وقال قالت الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فكان قال فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موطن حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي، قال: ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة، هذا من جهة تعظيم المقبورين والقبور. فهذا كلام لشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله عن مسألة هذا التقديس. وهذا التقديس كما سمعتم هو فمنشأ هذا التعصب في الحقيقة للذوات والأشخاص هو اتباع الهوى، إما بالغلو في محبة النفس أو بمحبة المقتدى به، فيتعصب للقول أو للطائفة. وقد وقع مثل هذا في تاريخ الأمة من متعصبة الأئمة والمذاهب، حتى جعل أصحابه هم المعيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. لذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كما في المجموع الجزء 20، يقول: فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لقول إلا لكتاب الله عز وجل. قال: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوال وعاد على موافقته في القول والفعل، قال: فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الآية. قال: وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريق قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ، قال: فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، أي المعيار. قال: فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. قال: فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، يقصد الإخلاص في ذلك ومراقبة الباطن. قال: فهذا زاجر. قال: وكمائن والقلوب تظهر عند المحن، يعني هذه البواطن وما تحمله هذه الأنفس سرعان ما تظهر حقائقها عند المحن وعند الفتن. إذا قال: وكمائن القلوب تظهر عند المحن، عند الشدائد. قال: وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه، ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لكون ذلك طاعة لله ورسوله. قال: وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدل به من القرآن، فإنه نور وهدى، ثم يجعل إماما الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الأئمة. قال: ولا يخلو أمر الداعي من أمرين، أي الذي يدعو إلى سبيل الله جل وعلا. قال: الأول أن يكون مجتهدا أو مقلدا. قال فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة أي المفضلة، قال ثم يرجع أو يرجح ما ينبغي ترجيحه، قال والثاني المقلد، قال هذا قال المقلد يقلد السلف، إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها. قال فإذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا، قولوا آمنا بالله، قال إلى قوله مسلمون، قال ونأمر بما أمرنا به وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوها الآية. قال فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام: الكتاب والسنة والإجماع. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. وقد ذكر الإمام والشوكاني عليه رحمة الله في كتابه أدب الطلب أسباب البعد عن الحق والتعصب للأشخاص والطوائف والآراء، فذكر أول سبب وهو النشوء في بلد متمذهب بمذهب معين أو على رأي شيخ بعينه، قال وهو أكثرها وقوعا وأشدها بلاء، أن ينشأ طالب العلم في بلد من البلدان التي قد تمذهب أهلها بمذهب معين واقتدوا بعالم مخصوص، قال وهذا الداء قد طبق في بلاد الإسلام وعم أهلها، إلى أن قال وذكر قول الله جل وعلا كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل هذا المذهب يعتقدون أن الحق بأيديهم وأن غيرهم على الخطأ والضلال والبدعة، إلى أن قال وإذا وجد فيهم من يعرف الحق فهو لا يستطيع أن ينطق بذلك مع أخص خواصه وأقرب قرابته فضلا عن غيره لما يخافه على نفسه أو على ماله أو على جاهه، إلى أن قال بل قد بلغ هذا المتعصب في معاداة من يخالفه إلى حد قال يجاوز به عداوته لليهود والنصارى عياذا بالله، إلى أن قال بعد أن ذكر شيئا من أخبار المتعصبة على الأئمة الأولين ثم عليه في زمنه رحمة الله عليه، قال وكنت أتصور في نفسي أن هؤلاء الذين يتعصبون علي ويشغلون أنفسهم بذكري والحط علي هم أحد رجلين، إما جاهل لا يدري أنه جاهل وهذا يعني هو الواقع، قال ولا يهتدي بي الهداية، قال ولا يعرف الصواب، قال وهذا لا يعبأ الله به، قال أو رجل متميز له حظ من العلم وحصة من فهم، قال لكنه قد أعمى بصيرته الحسد وذهب بإنصافه حب الجاه وهذا لا ينجع فيه الدواء أي لا ينفع فيه الدواء، قال ولا تنفع عنده المحاسنة ولا يؤثر فيه شيء. ثم ذكر أيضا من الأسباب المؤدية إلى التعصب للأشخاص والجماعات، قال حب المال وحب الجاه، أو قال هو حب الشرف والعلو على الناس، هذا قال حب الشرف والمال، قال اللذين هما أعدى على الإسلام من ذئبين ضاريين كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن هذا هو السبب الذي حرف به أهل الكتاب كتب الله المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام، قال وكتموا ما جاءهم فيها من البينة والهدى، إلى أن قال قال وهذا في الحقيقة من تأثير الدنيا على الدين والعاجلة على الآجلة، وهو لو أمعن نظره وتدبر ما وقع فيه لعلم أن ميله إلى هوى رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أكثر ممن يجاملهم في ذلك المجلس ويكتم الحق، قال مطابقة لهم أي موافقة لهم، قال واستجلابا لمودتهم واستبقاء لما لديهم وفرارا من نفورهم، وهو من التقصير بجانب الحق والتعظيم لجانب الباطل. قال هذا دليل أنه مقصر في جانب الحق معظم لجانب الباطل. قال فلولا أن هؤلاء النفر لديهم أعظم يعني منها، قال فلولا أن هؤلاء النفر لديهم أعظم من الرب سبحانه لما مال إلى هواهم وترك ما يعلم أنه مراد الله سبحانه ومطلبه من عباده. قال وكفاك بهذه الفاقرة العظيمة والداهية الجسيمة، فإن رجلا يكون عنده فرد من أفراد عباد الله أعظم قدرا من الله سبحانه، ليس بعد تجرؤه على الله شيء. قال أرشدنا الله إلى الحق بحوله. ثم ذكر من الأسباب التي ذكرها التي هي أسباب تجعل المرأة يتعصب للأشخاص والجماعات، قال الجدال والمراء وحب الانتصار والظهور. قال فإن الرجل قد يكون له بصيرة وحسن إدراك ومعرفة بالحق ورغوب إليه، قال فيخطئ في المناظرة ويحمله الهوى ومحبة الغلب وطلب الظهور على التصميم على مقاله، يعني يؤكد ويصمم ولا يرجع. قال وتصحيح خطئه وتقويم معوجه بالجدال والمراء. قال وهذه الذريعة الإبليسية والدسيسة الشيطانية قد وقع بها من وقع في مهاوي من التعصبات ومزالق من التعسفات. قال عظيمة الخطر مخوفة العاقبة، وقد شاهدنا من هذا الجنس ما يقضى منه العجب، فإن بعض من يسلك هذا المسلك قد يجاوز ذلك إلى الحلف بالأيمان على حقيقة ما قاله. قال وصواب ما ذهب إليه، يعني وهذه مجازفة. ثم ذكر من الأسباب أيضا حب القرابة والتعصب للأجداد والأقارب والأقربة. قال ومن الأسباب المقتضية للتعصب أن يكون بعض سلف المشتغل بالعلم قد قال بقول ومال إلى رأي، فيأتيه هذا الذي جاء بعده فيحمله حب القرابة على الذهاب إلى ذلك المذهب والقول بذلك القول، وإن كان يعلم أنه خطأ، وأقل الأحوال إذا لم يذهب إليه أن يقول فيه إنه صحيح، وهذا كثيرا ما نسمعه. قال هذا أقل أحواله أن يقول، يعني مع أنه يقر بالخطأ لكن يقول أنه من الأقوال الصحيحة، قال أن يقول فيه إنه صحيح ويتطلب، يعني قال ويتطلب له الحجج، فيبدأ يبحث له عن أدلة ويبحث عما يقويه، وإن كان بإمكان، قال وإن كان بمكان من الضعف ومحل من السقوط، وإن كان هذا القول وهذا الرأي ضعيف جدا ساقط، قال وليس له في هذا حظ ولا معه فائدة إلا مجرد المباهاة لمن يعرفه، يعني إنما يريد أن يباهي ويفتخر على من يعرفه ويقرب منه. قال: والتزيين لأصحابه بأنه في العلم معرق، وإن بيته قديم فيه. معرق بمعنى أنه بحر في العلوم والمعارف. كذا يريد أن يزين قوله ورأيه لأصحابه. ثم ذكر رحمة الله عليه من آفات التعصب للذوات والآراء والجماعات ونتائجه الوخيمة. قال: صعوبة الرجوع إلى الحق الذي قال بخلافه. قال: ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة، كما يصدر ممن يفتي أو يصنف أو يناظر غيره. قال: ويشتهر ذلك القول عنه. قال: فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه وإن علم أنه الحق وتبين له فساد ما قاله. قال: ولا سبب لهذا الاستصعاب. قال: هذا ليس له سبب، يعني أن يستصعب ذلك ويستعظم. قال: ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا تأثير الدنيا على الدين. قال: فإنه قد يسول له الشيطان أو النفس الأمارة أن ذلك ينقصه ويحط من رتبته ويخدش في تحقيقه ويغض من رئاسته. قال: وهذا تخيل مختل وتسويل باطل. قال: فإن الرجوع إلى الحق يوجب له الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا يكون في تصميمه على الباطل، بل ليس في التصميم على الباطل إلا محض النقص له والإزراء عليه والاستصغار لشأنه، فإن منهج الحق واضح المنار يفهمه أهل العلم ويعرفون براهينه. قال: وأما مظاهر التعصب كما تعلمون فعديدة، نذكر منها التعصب للجماعة والحزب والطائفة. فيقول الشيخ ابن تيمية في المجموع: فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، قال: من غير زيادة ولا نقصان. قال: فهم المؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. قال: وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا، قال: مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل. قال: فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة والائتلاف ونهيا عن التفرقة والاختلاف. فالتعصب عباد الله لجماعة على باطل مذموم مطلقا، وإن كانت هذه الجماعة فاضلة. فعن جابر رضي الله عنه قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار. قال: فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله. قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس. قال: ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. يقول شيخ الإسلام تيمية في الاقتضاء: فهذان الاسمان أي المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل. قال: وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن ممدوح عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار. قال: ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. قال: ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفة منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية، حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. وثاني المظاهر التعصب للقادة والشيوخ والأئمة والعلماء، فالأمة كما تعلم متفقة على أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في بلاغه ورسالته، وكذا الأمة معصومة في اجتماعها فلا تجتمع على ضلالة، كما اتفقوا أيضا على أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، وإن بلغ من العلم والتقى ما بلغ. فكان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. ويقول أيضا: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام قال: فاتركوا قولي. وجاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أيضا قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي. فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أيضا: ليس أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن الإمام الشافعي أيضا أن قال: كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي عليه الصلاة والسلام أولى ولا تقلدوني. وكان يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وكان يقول أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وجاء أيضا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه إذ كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلد مالكا ولا الثورية ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذوا. وكذا أثر عنه رحمة الله عليه أن قال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سوى، إنما الحجة في الآثار. لذا كان الإمام الشاطبي في الاعتصام نقل وقال: قال العلماء وهذا لسان حال الجميع، أي جميع العلماء. قال: ومعناه أن كل ما يتكلمون به فإنما يقولون به على تحر أنه مطابق للشريعة الحاكمة، فإن كان كذلك فبها ونعمة، وما لا فليس بمنسوب إلى الشريعة، ولا هم أيضا ممن يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها. قلت: وأما الغلاة من الطوائف والجماعات فقد وقعوا في التعصب الذميم والطاعة العمياء لشيوخهم، حتى كان يقول عبد الرحمن أبو الخير عن جماعة الهجرة والتكفير جماعة مصطفى شكري: كان يقول لقد قام بناء هذه الجماعة التكفيرية يقصد على الطاعة المطلقة بل والعمياء. قال فأي شخص كان يشم منه رائحة لقياس الأوامر الصادرة إليه بمقياس شرعي، قال فأي أحد يشم منه أنه يريد أن يقيس القياس الشرعي في يعني في الأخذ أو الرد تلك الأوامر الصادرة عن زعيمهم، قال أو حتى استفسار عن مغزاه، يعني حتى من يريد الاستفسار عن ذاك يعني عن المعاني، قال كان يواجه بتهمة الردة ويعامل معاملة المرتدين، فالتعصب عباد الله بلاء عظيم وسبب ظاهر في التعدي على الحرمات ومحق البركات. يقول الشوكاني في أدب الطلب قال واعلم أنه كما يتسبب عن التعصب محق بركة العلم وذهاب رونقه وزوال ما يترتب عليه من الثواب، قال كذلك يترتب عليه من الفتن المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم وتمزيق الأعراض واستحلال ما هو في عصمة الشرع ما لا يخفى على عاقل، وقد لا يخلو عصر من العصور ولا قطر من الأقطار من وقوع ذلك، إلى أن قال وهذا يعرفه كل من له خبرة بأحوال الناس. هذا الذي نقف عند حده تعليقا على مقالي والشيخ الإمام تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، على أن نتم ذلك أو التعليق على هذه المطوية وهذا المقال لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.